ولا سرور ولا عسر.
الثامنة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة، واستهل بالعناوين الرئيسية. إيران ترد على ادعاءات الكيان الصهيوني وتؤكد التزامها بقوانين الوكالة الدولية والضمانات الشاملة. تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم وتحذيرات من انهيار الهدنة. القوات الروسية تعلن إسقاط مقاتلة ومسيرات وصواريخ تابعة للقوات الأوكرانية خلال المعارك في لوغانس وخيرسون. أسعد الله صباحكم بكل خير، وإليكم تفاصيل النشرة. وصل رئيس الجمهورية الإسلامية إلى طهران البارحة، وذلك بعد اختتام زيارة رسمية لأندونيسيا استغرقت يومين. واستقبل السيد إبراهيم رئيسي لدى وصوله إلى مطار مهرآباد الدولي من قبل النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر ومساعد رئيس مكتب قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية محسني قمي، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي البلاد. واستعرض السيد رئيسي بإيجاز نتائج زيارته لأندونيسيا، مشيرا إلى المحادثات التي أجراها مع نظيره الأندونيسي جوكو فيديدو وتوقيع البلدين 11 وثيقة للتعاون الثنائي. وكان وفد متشكل من وزيري النفط والاتصالات ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية قد رافق السيد رئيسي في هذه الزيارة. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن إيران تعمل وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والضمانات الشاملة، وأنها تنسق باستمرار مع الوكالة. ونفى محمد إسلامي دعاء وسائل الإعلام الصهيونية حول إنشاء إيران موقعا نوويا جديدا في سلسلة جبال زاغروس، وقال أن العدو الصهيوني دأب منذ سنوات على تكرار هذه الأقاويل والادعاءات الباطلة في إطار حرب نفسية ضد الجمهورية الإسلامية. وأضاف: كلما اشتدت ظروف المنطقة ومر العدو الصهيوني بظروف سيئة تعالت هذه الادعاءات الباطلة، حيث تظهر المحاولات السابقة سعيهم لتكثيف الضغط الأقصى على البلاد. وحول رد طهران على مزاعم كيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن بناء بلاده موقعا نوويا جديدا، تابعوا هذا التقرير.
مرة أخرى ترد طهران على سيناريوهات الحرب النفسية التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضدها. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي كذب مزاعم كيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن بناء بلاده موقعا نوويا جديدا، وقال إن الاتهامات الإسرائيلية تأتي في إطار الحرب النفسية وهي مجرد ادعاءات باطلة.
العدو الصهيوني يؤلف هذه الأكاذيب منذ سنوات، وفي كل مرة يفشل في إدارة شؤونه الداخلية يشن حربا نفسية. إيران تعمل حسب قوانين منظمة الطاقة الدولية، وكل الأنشطة يتم تنسيقها مع الوكالة الدولية مسبقا. الهجمات النفسية تأتي في إطار حربهم المستمرة ضد إيران، لأنهم كما في السابق يبحثون عن الأفضلية ويسعون من خلال الأكاذيب لمضاعفة الضغط على بلادنا. في الأشهر الأخيرة لم يحالفهم الحظ، ومزاعمهم كلها باءت بالفشل.
وفي الإطار، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي إنه لا معنى لأي تهديدات تطال الصناعة النووية الإيرانية، لأنها باتت محلية ومتجذرة.
العدو بات يدرك أنه لا يمكن حذف قدرات إيران النووية. إن الأعداء تمكنوا من تضخيم قضايا غير مهمة وغير معقدة بشأن البرنامج النووي الإيراني لتحقيق أغراض سياسية. طهران باتت قادرة على صناعة مفاعلات نووية من النوع المتوسط.
وكان مسؤول إيراني رفيع أكد في وقت سابق أن أي استهداف لمنشآت بلاده النووية يعني إشعال حرب واسعة تتحمل تل أبيب مسؤوليتها، وشدد على أن كيان الاحتلال يعيش مرحلة ضعف داخلي غير مسبوقة ويحاول الظهور بمظهر القوي. التصريحات الإيرانية جاءت بعد تصريحات لرئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها إن تل أبيب سوف تفاجئ كل أعدائها. كما قال رئيس أركان جيش هيرتسي هيلفي إن إيران تقدمت في تخصيب اليورانيوم على نحو غير مسبوق، وإن لدى كيانه القدرة على ضرب إيران.
أعلن مقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثورة الإسلامية في إيران القضاء على مجموعة إرهابية جنوب شرق البلاد. وأكد بيان العلاقات العامة في المقر القضاء على مجموعة إرهابية مسلحة كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية في جنوب محافظة سيستان وبلوتستان، لافتا إلى ملاحقة هذه المجموعة الإرهابية المسلحة إرهابي مخطط له. كما أشار البيان إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وأجهزة اتصال كانت بحوزة الإرهابيين. تجددت الاشتباكات بين طرفي الصراع بالعاصمة السودانية في ثاني أيام الهدنة، مما يهدد بانهيار وقف إطلاق نار يهدف للسماح بوصول المساعدات. وشهدت مناطق غرب ووسط الخرطوم وجنوبها أيضا إضافة إلى بحر اشتباكات وقصفا بالمدفعية، فيما تم إسقاط طائرة مقاتلة تابعة للجيش في أمدرمان، وكذلك قصف مدفعي قرب قاعدة عسكرية بضواحي أمدرمان. وأدى وقف إطلاق النار إلى هدوء نسبي للقتال في الخرطوم أمس دون أن تظهر مؤشرات تذكر على زيادة سريعة في الإغاثة الإنسانية. تفاصيل أوفى حول الأزمة المعيشية والسياسية في السودان تابعوه من خلال هذا التقرير.
عندما يصبح المواطن السوداني في سريره محاصرا بالخوف والأحزان ويأمل في فتح ممرات إنسانية وطرق للفرار من العاصمة الخرطوم، ترثى في داخله الآمال بعد هدوء حدة القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في ثاني أيام الهدنة الموقع بين الطرفين في جدة، وإن تخللها دوي الانفجارات وأزيز الرصاص في أنحاء مختلفة. وكان الوسطاء الأمريكيون والسعوديون قد أعلن أنهم توصلوا بعد أسبوعين من المفاوضات إلى هدنة تعهد الجانبان احترامها، لكن منذ بداية الحرب تم الإعلان مرارا عن اتفاقات لوقف إطلاق النار تعرضت للانتهاك في كل مرة. وبعد الاتفاق على الهدنة وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رسالة إلى السودانيين قال فيها: إذا تم انتهاك وقف إطلاق النار سنحاسب المخالفين من خلال عقوبات نفرضها ووسائل أخرى متاحة لنا. من جهته أكد المفوض السام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أنه على الرغم من اتفاقات وقف إطلاق النار المتتالية لا يزال المدنيون يتعرضون خطر الموت والإصابة.
كثير من المدنيين محاصرون فعليا في مناطق تشهد قتالا بلا هوادة. على البرهان وحميدة إصدار تعليمات واضحة تفيد بعدم التسامح على الإطلاق مع العنف الجنسي. يجب حماية أرواح المدنيين.
فمنذ منتصف نيسان أبريل أسفر النزاع بين أصحاب البرهان وأصحاب حميدة عن مقتل المئات وأكثر من 1,000,000 نازح و319,000 لاجئ إلى الدول المجاورة. وبلغت حصيلة القتلى منذ اندلاع الحرب في البلاد 1,800 شخص، سقط معظمهم في العاصمة وفي مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور. بلى، هكذا في السودان تأتي هدنة وتذهب هدنة خلال قتال سوداني سوداني لا غريب فيه، والضحية هو المواطن الذي يبحث عن بصيص أمل أو حظ يبسم إن شاء وإن شاء خذل، ولربما إن بعض الظن من نسج الخيال.
أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز ميك 29 إضافة إلى 20 مسيرة و16 صاروخ هيمارس الملكية الصنع خلال المعارك التي جرت أمس. أعلنت ذلك وزارة الدفاع الروسية مشيرة إلى أن جمهوريتي دونيتسك ولوغانس ومقاطعة خيرسون كانت أشد محاور قتال ضراوة. وفي غضون ذلك دوت صفارات الإنذار في مقاطعات جيتومير وكيروفوغراد ونيكولايف في أوكرانيا محذرة من ضربات روسية. وفي وقت لاحق لفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بوقوع انفجارات بقاطعتي كييف وشيرنوغوف، مسبقتها انفجارات في مقاطعتي خاركوف وسومي شرقي البلاد وغربها. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع أمني للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من القرارات العسكرية أحادية الجانب لمواجهة بلاده، فيما لفت إلى أن الغرب إما يتجاهل أو يشوه إشارات روسيا بشأن عدم جواز الصدام المباشر للقوى النووية. التقرير التالي يسلط الضوء على هذا الموضوع.
مرة أخرى تحذر روسيا الغرب من خطر اندلاع حرب نووية، وتؤكد أن دول الناتو منخرطة بشكل مباشر إلى جانب كييف في الصراع بأوكرانيا. تحذير جاء على لسان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع أمني داعيا واشنطن وبروكسل للابتعاد عن القرارات العسكرية أحادية الجانب للتخفيف من التوتر حول العالم، فيما لفت إلى أن الغرب إما يتجاهل أو يشوه إشارات روسيا بشأن عدم جواز الصدام المباشر للقوى النووية. تصريحات تأتي بعد أيام على موافقة البيت الأبيض على تسليم دول غربية لكييف مقاتلة F-16 الأمريكية وعدم معارضته استخدامها في ضرب القرم، وهو ما اعتبرته موسكو انخراطا مباشرا في الحرب، معتبرة أن أي هجوم على الجزيرة يعد اعتداء على البلاد، فيما أكد الكرملين ألا تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا وأن روسيا ستحقق جميع أهدافها في هذا البلد. تصعيد يأتي في وقت تسعى الصين للعب دور الوساطة بين أطراف الصراع بين مبعوثها لي هوي الذي تم إرساله إلى أوروبا للبحث عن حل سياسي للحرب، وذلك في سياق مبادرة السلام الأوكرانية التي طرحتها بكين مؤخراً. وبعد كييف وبولندا التقى لي في باريس مدير الشؤون السياسية والأمنية في الخارجية الفرنسية فريدريك موندولوني دون تسجيل أي موقف إيجابي يذكر. الخارجية الفرنسية قالت إنه تم إبلاغ لي أن فرنسا والاتحاد الأوروبي مصممان على دعم كييف على المدى الطويل وأن باريس تحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن الحرب. وتتزامن مساعي بكين في وقت تستعد كييف لهجومها المضاد بعدما خسرت مدينة بخمو خلال الأيام الماضية. الاستخبارات الأوكرانية أعلنت أنها جمعت ما يكفي من قوات وأسلحة لاسترداد أراضيها، وقالت أنها ستبدأ هجومها قريبا، وسط أنباء روسية عن تحشيد أوكراني قرب بخموت ودعوات رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين للاستعداد لحرب شاقة.
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إن نحو 6 ملايين طفل في اليمن باتوا على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة، مؤكدة حاجتهم الماسة إلى دعم عاجل. وأوضح مكتب المنظمة في اليمن أنه حان الوقت لتكثيف التزاماتنا مع الشركاء الأوروبيين لتقديم الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة والدعم. وبحسب تقرير للمنظمة فإن أكثر من 11 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، من بينهم أكثر من 2 مليون يعانون من سوء التغذية الحادة. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. إيران ترد على ادعاءات الكيان الصهيوني وتؤكد التزامها بقوانين الوكالة الدولية والضمانات الشاملة. تتدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم وتحذيرات من انهيار الهدنة. والقوات الروسية تعلن إسقاط مقاتلة ومسيرات وصواريخ تابعة للقوات الأوكرانية خلال المعارك في لوغانسك وخيرسون. شاكر لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أيها الإخوة والأخوات متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية الإسلام والإيمان نبعثها لحضراتكم في لقاء آخر يضمنا إليكم عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، حيث نتوقف في هذه الحلقة عند قراءة وجهات نظر المفكر والفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو حول الثورة الإسلامية وشخصية الإمام الراحل رحمه الله. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأفاضل، يتحدث ميشيل فوكو المفكر والفيلسوف الفرنسي في نظريته المنتمية إلى ما بعد الحداثة عن العلاقة بين السلطة والعلم، ويرى أن للسلطة وعلاقاتها دورا أساسيا في صناعة المعرفة والعلم. وفي الحقيقة فإن السلطة والإرادة السياسية هما اللذان يحددان الحقيقة ومعناها الأصلي، وهو لا يعتبر السلطة مقتصرة على مجموعة ما أو شخص أو طبقة أو تحت تصرف هذه المجموعة أو الطبقة، بحيث تنفذ بشكل سافر ومن جانب واحد. ويرى فوكو أن السلطة هي حالة متشابكة ومترابطة، وهي تنتشر كالنظام العصبي في المجتمع ككل، ولها طابع ناعم ومرن، أي لا تمارس عن طريق أدوات العنف بالضرورة، بل قد تكون الكلمة أو شريط كاسيت أو كتاب أو فكرة مصدرا للسلطة.
أعزائنا الكرام، من وجهة نظره أي ميشيل فوكو، فإن هذا الوجه من السلطة والذي يسري في كل المجتمع وكل واحد من الأفراد، إن حقق أصحابه الوحدة فسوف يخلقون سلطة لا يمكن لأي قوة وقدرة وأي جيش وسلاح سلطة سافرة أن تواجههم. ويعمد فوكو من خلال هذه النظرة ما بعد الحدثوية إلى السلطة، إلى تحليل مواجهة الشعب بأيد خالية للنظام الشهنشاهي المدجج بالسلاح، وهو يقدم صورة بثلاثة مكونات ذات علاقة بالسلطة، وهي الجيش والنفط والفقر. ويفصل فوكو الحديث عن سبب عدم قدرة نظام الشاه الذي كان يتمتع بقوة عسكرية واقتصادية وتنظيمات واسعة وفريدة من نوعها على المقاومة إزاء الشعب.
وهو يذكر أن القسم العسكري من النظام كان قويا للغاية وواسعا ومؤلفا من أربعة أقسام، هي الجيش الذي كان يتولى في جميع أرجاء البلاد مسؤولية المحافظة على البلد وإدارته، الذي كان يمتلك أكثر من الأدوات العسكرية تطورا وتجهيزا، والحرس الشاهنشاهي أي الجنود المخلصون للشاه والمضحون من أجله، والجيش العسكري المؤلف من القوات الأجنبية أي المستشارين العسكريين الأمريكيين الذين كان يبلغ عددهم 4000 شخص. وهو يلفت الانتباه إلى أن نظام الحكم كان يتمتع من الناحية الاقتصادية باقتصاد خفي وريعي يعتمد على العائدات، حيث كان يتجسد في مؤسسات مثل المؤسسة البهلوية الخيرية، وذلك فضلا عن الاعتماد على العائدات النفطية الغزيرة. وكان بمقدوره من خلال هذه الخلفية الاقتصادية أن يدعم الشرائح الفقيرة من المجتمع وأن يكسب تأييدها. وبشكل عام فإن الوضع الاقتصادي للمجتمع لا يصل إلى حد بحيث يدفع أبناء الشعب إلى إسقاط النظام.
أيها الأطائب، يرى المفكر الفرنسي ميشيل فوكو أننا إذا أضفنا هذه القوة العسكرية والأمنية والاقتصادية إلى قوة النظام الاجتماعية، أي زوال الطبقة المقتدرة المتمثلة في الإقطاعيين الذين كانوا قد انقرضوا على أثر الإصلاحات الزراعية، فإننا سندرك جيدا أن قوة نظام الشاه لم تكن ضعيفة ووهنة، بل كانت على العكس من ذلك راسخة ومنيعة إلى درجة كبيرة.
ويشير المفكر الفرنسي ميشيل فوكو إلى ملاحظة مهمة، هي أن جيش الشاه ضعيف للغاية رغم قوته الظاهرية أمام قوة الشعب، لأن الجيش غير مستقل من الناحية الاقتصادية العسكرية، ولا يمتلك القدرة على مواجهة إرادة الشعب العامة، خاصة فيما يتعلق بالدرجات الدنيا من الجيش، حيث كانت تسوده بعض مظاهر السخط بسبب عدم التوزيع العادل للرواتب والامتيازات الاقتصادية مقارنة مع الطبقات العليا وأمراء الجيش.
أيها الكرام، يمكننا أن نرى تجسد هذا الوضع في مواجهة أبناء الشعب خلال أحداث 8 من أيلول عام 1978، حيث كان أبناء الشعب يرمون الورود نحو العسكريين ويدعونهم إلى عدم استعمال القوة. وبعبارة أخرى، فإن ضعف الجيش لا يظهر إلى الملأ إلا عندما لا ينطلق رصاص الجنود وقوات الأمن نحو مهاجم أجنبي، بل باتجاه المعلم والموظف والعامل والنساء والرجال الذين هم من بلده وينثرون عليه الورود. ويروي فوكو هذا المشهد من المواجهة بقوله:
رتب لي أصدقائي لقاء مع عدد من الضباط الرفيعي المستوى، كانوا كلهم من معارضي نظام الشاه، وذلك في مكان آمن في أطراف طهران. وقد أخبروني أن الاضطرابات كلما ازدادت فإن الحكومة تضطر إلى الاستعانة بالوحدات العسكرية من أجل إقرار النظام، ولكن هذه الوحدات لم يكن يتوفر فيها الاستعداد ولا الدافع للقيام بهذا العمل. وهنا يدركون بعد فوات الأوان أن تعاملهم ليس مع الشيوعية العالمية، وإنما مع الأناس العاديين، مع العمال والكسبة والموظفين أو العاطلين عن العمل الذين هم مثل إخوتهم أو مثلهم إن لم يكونوا جنودا. نعم، من الممكن دفعهم إلى إطلاق النار لمرة واحدة، ولكن لا لمرتين. وقد اضطروا في تبريز قبل 9 أشهر لأن يغيروا كل المعسكرات، وعلى الرغم من أن النظام أرسل بعض الوحدات إلى طهران من المحافظات البعيدة، ولكنه يضطر مع ذلك إلى تغييرهم.
بل أعزائنا الأفاضل، إن فوكو يصرح بأنه سمع أن بعضا من هؤلاء العسكريين فتحوا النار على من فوقهم من العسكريين أو انتحروا في غدي يوم المذبحة. على هذا الغرار ينقل لنا نوعية التعامل الاستبدادي الذي انتهجها نظام الشاه مع آحاد الشعب، مما جعل الإمام الخميني رحمة الله عليه يسعى بكل ما أوتي من قوة وعبر لطف الله عز وجل وتأييد الشعب لهذه الإرادة المنبعثة من حياض قوة الإسلام أن يعلن ثورته الكبرى ويفجرها.
أيها الأحبة، بهذا نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج روح الله سيرة ومسيرة، شاكرين لكم كرم المتابعة ودمتم في حفظ الله ورعايته.
شكرا على طيب المتابعة أعزائنا الكرام، وإلى اللقاء.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
بلد المحبة والسلام، طهران. مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول الانتهاكات والخروقات الأمريكية والغربية للتشريعات الدولية، رغم أنها من الموقعين على المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بذلك، لكن يبدو أنها تشرع للآخرين ولا تتقيد به، وتستخدم هذه القوانين أداة للضغط على الدول المستقلة التي لا تريد أن تسبح في المنظومة الأمريكية والغربية والصهيونية. وفي حلقة هذا الأسبوع أيها الأحبة من هذا البرنامج، نسلط الضوء على طريقة تعاطي أمريكا والحكومات الغربية المتحالفة معها مع مختلف قضايا العالم وفق سياسات انتقائية ومزدوجة تضمن لها طرق القفز على القانون واعتبار نفسها ما فوق القانون. عنوان الحلقة: هل أمريكا فوق القانون؟ سيداتي أنساتي سادتي، الأمريكيون مدنيون وعسكريون يعتبرون أنفسهم أسيادا على العالم وما فوق القانون، وهذه حقيقة لا جدال فيها. وربما أن أبسط مثال أو مصداق على ذلك هو قيام 10 أمريكيين بتهريب أيتام من هايتي لبيعهم في الخارج في عملية اختراق واضحة للقانون الدولي. وعند انكشاف أمرهم من قبل السلطات هايتية المنكوبة، وجدنا من الأمريكيين من طالب بالعفو عنهم وعدم تقديمهم للمحاكمة والضغط على الحكومة الهايتية. ويرى الباحث أسعد العزوني أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل كذلك الحال بالنسبة للقوات الأمريكية الغازية والمحتلة العراق، حيث نصت المعاهدة الأمنية بين البلدين على عدم مطاردة من يرتكب منهم جرائم حرب في العراق، والأمر ينطبق على مرتزقة شركة المقاولات الإرهابية لبلاك ووترز. والأمر هنا أعزائي المستمعين لا يتوقف عند هذه الحوادث، بل يتعداها إلى المطالبة بالجواسيس الأمريكيين الذين يتسللون إلى الدول المعادية لأمريكا مثل إيران وكوريا الشمالية، حيث تقوم الدنيا ولا تقعد عند اكتشافهم، والمطالبة بالإفراج عنهم دون الأخذ بالاعتبار أن لهذه الدول سيادة، وحتى إنها لا تتورع عن شن حروب وتخطيط مؤامرات للإفراج عنهم وإسقاط من يتعرض لهم بشكل قانوني. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نتواصل مع حضراتكم وهذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: هل أمريكا فوق القانون؟ أيها الأخوة والأخوات، قضية أخرى، وهي أن السفراء الأمريكيين في الدول العربية على وجه التحديد يعدون هم الحكام الفعليين لهذه الدول، ويتجاوزون القوانين المعمولة بها حتى في بلادهم، وتتعلق بحركة السفراء الأجانب، ونراهم يجوبون البلاد طولا وعرضا، ولا يجرؤ أحد على مساءلتهم والطلب منهم التقيد بالقوانين المتفق عليها والمعمول بها في أمريكا نفسها. نعم، أمريكا أجازت لنفسها أن تكون هي القاضي والجلاد معا، فها هي أمريكا قتلت وتقتل في أفغانستان وباكستان من المدنيين أكثر مما يقتل من المسلمين والعسكريين، ومع ذلك لا أحد يرفع الصوت عاليا في وجهها، كما أنها تمارس الاعتقال بحق المدنيين و تعذبهم وفق نظريات ما أنزل بها من سلطان. إذ توجد في أفغانستان 4 مواقع للاعتقال والاستجواب والتعذيب، أشهرها معسكر باغراواند ناهيكا عن معتقل غوانتانامو الذي يمثل قمة التحلل القانوني الأمريكي. طبعا في العراق فالأمر لا يختلف كثيرا، لكنه يرقى إلى تحطيم الدولة بأكملها وفصلها عن تاريخها وبناء تجمع سكاني عراقي بعيد عن التاريخ والانتماء. ولا أظن، والكلام للباحث أسعد العزوني، أن أحدا ينسى الحضارة الأمريكية في سجن أبي غريب. الأمر الآخر هو أن البوارج الحربية الأمريكية تمخر عباب محيطات العالم حاملة الرؤوس النووية لخلق الكوارث، حتى تبقى مصانعها العسكرية تعمل بكامل طاقاتها التدريبية. ناهيك مستمع الكريم عن حضور الأساطيل والجيوش الأمريكية في أرجاء عديدة من الخليج الفارسي، من قواعد وأساطيل وسفن بحرية أو قواعد وثكنات عسكرية على اليابسة، وكل ذلك يتم باسم الدفاع عن الحرية وعن الديمقراطية وعن الشعوب. مستمعي الكرام، نشر موقع بروجيكيت سينديكيت مقالا الكاتبين جوزيف استيجلز وجيوفري هيل، تناولا فيه ما ترتكبه الشركات الأمريكية من انتهاكات لحقوق الإنسان خارج أراضي الولايات المتحدة، مثل عمالة الأطفال وتهربها من المسؤولية. بطبيعة الحال تعمل الولايات المتحدة خارج حدودها الإقليمية طوال الوقت، كما يحدث عندما تعاقب الشركات الأجنبية على انتهاكها العقوبات التي تفرضها على إيران. كان الفارق في هذه الحالة أعزائي الكرام أن شركات أمريكية أو شركات تعمل نيابة عنها هي التي كان المطلوب محاسبتها وبالحكم لصالحها. تجنبت المحكمة مسألة كيف يمكن محاسبة الشركات التي تمارس سلوكا غير قانوني في الخارج في أي محكمة قد تحاكم إذن إن لم يكن في محكمة أمريكية. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه موضوع هل أمريكا فوق القانون؟ حتى موعد جديد في الأسبوع القادم إن شاء الله وفي نفس هذه الساعة، نترككم في رعاية الله والسلام عليكم.
بإخلاص المؤمنين أجرع بيدا دائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين.
يا مغيث التائهين، يا ملاك الخائفين، يا رحما عبرة العيون في وجوه الطارعين. Thank you.
حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين
يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين يا رحم عقرة العيون في وجوه الطارعين يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين يا رحم عقرة العيون في وجوه
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل وحدة المسلمين والتقريب بين المذاهب الإسلامية. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول دور القيادة الإسلامية في توحيد صفوف المسلمين وتوعيتهم ورسم معالم صرح الوحدة الإسلامية. عزيزي المستمع، لقد بات من الواضح أن مسألة التقريب بين المذاهب الإسلامية وتوحيد صفوف الأمة أمام أعداء الإسلام هي هدف من الأهداف التي يتطلع إليها كل المصلحين الذين ظهروا في العالم الإسلامي، ولا يخفى حجم مسؤولية رؤساء وزعماء الدول الإسلامية والدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات في تحقيق التعايش الأخوي بين المسلمين والحد من انتشار ظاهرة التعصب وتحقيق المصلحة الجماعية للمسلمين. ومما لا شك فيه عزيزي المستمع أن نقل صورة مثلى للإسلام يحتاج إلى تعاون بين مختلف العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية، وقد بذل بعض القادة والعلماء والمفكرين جهودا مشكورة وكبيرة في هذا السبيل، كما شهدت فترات زمنية متعددة تلاحقا فكريا واسعا بين العلماء وحملة الحديث من مختلف المذاهب الإسلامية، فكانت هناك ندوات والمناظرات العلمية المختلفة والتي غلب عليها طابع الموضوعية والبحث العلمي، كما وتتلمذ رواد العلم على اختلاف مذاهبهم عند من يعرف بالعلم والمعرفة وأن لم يكن على مذهبه. مستمعين الأعزاء، إن الهدف الأساسي والحقيقي الذي نتوخاه وكل المخلصين هو دعوة المسلمين كافة إلى ما أمر الله تعالى به من التمسك بحبله المتين وبث روح الأخوة والتحابب والتوادد ونبذ عرى التفرقة من تكفير واتهام بالشرك. بعد انتصار الثورة الإسلامية وقيام النظام الجمهوري الإسلامي في إيران، عزيز المستمع، انصب اهتمام قادتها وعلمائها ومفكريها ومسؤوليها على أهمية وحدة المسلمين ورعاية أبناء جميع المذاهب الإسلامية والنظر إليهم بعين واحدة دون أي تمييز. وكان قائد الأمة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الرائد في هذا المجال، كما واصل خلفه الصالح قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي حفظه الله تعالى ورعاه السير على هذا المنهج، وعمل على تحقيق التقريب بين المذاهب، وأمر بتأسيس المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، والذي يضم علماء من مختلف المذاهب المعروفة في أقطار العالم الإسلامي. مستمعين الأفاضل، إن مسألة القيادة تمثل القضية المحورية والجوهرية في معالجة مشاكل المسلمين في كل أقطار العالم الإسلامي، لأن القائد هو الذي يصلح أمر الأمة، وغيابه يؤدي إلى ضياع كثير من مصالحها وحدوث كثير من الانشقاقات. ولقد عانى عدد كبير من الشعوب الإسلامية الاضطهاد والإذلال من جراء القيادة العلمانية التي فرغت السلطة السياسية من محتواها الشرعي وحاولت تبديلها إلى أداة للقمع وتعميق ركائز التغريب والعلمنة في المجتمع الإسلامي. ومن بين المشاكل الأخرى التي تعاني منها الأمة الإسلامية هي الطائفية والعصبية، لأن النزاعات الطائفية والعصبية والنزعة إلى الخصام بين الجماعات والمنظمات لها أثر كبير في تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الأقطار المسلمة. وقد حاولت الدول الغربية أن تبني وحدات عديدة وأن تضع صيغا للاتفاق في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، فعلينا كأمة واحدة أن نضع صيغة من الحلول المناسبة بحيث يتفق عليها الجميع في المستويات المختلفة. وإن التناحر بين الفئات الإسلامية في بعض الأقطار المسلمة قد ترك آثارا أشد مرارة من التي منيت الأمة بها في الماضي، وهي في طريقها إلى بناء المستقبل وتلمس سبل الرشاد والوحدة. ومن المعلوم عزيز المستمع أن العصبية أوجدت حواجز كثيفة بين المسلمين في الماضي، وأورثت فيما بينهم من العداوات ما شغلهم عن أعداء الإسلام على اختلاف أنواعهم وعن الأخطار المحدقة بالإسلام. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين.
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي. أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي.
أعذبها في إحساسي قبل لساني، أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. أولادي ما أعذبها في إحساسي قبل لساني، أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. يا أروع هم أحمله مثل دمائي، حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي. انمو أملا يتلالى، واسمو لأزيد جمالا، واسمو لأزيد جمالا.
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي.
أولادي،
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي.
أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان، وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان، وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. دمتم في قلبي أزهارا يا فلذات، حياتي يرويكم حبي نهرا يا حلم حياتي معنا أنتم ليظل أفنى وبكم سأظل أفنى وبكم سأظل.